إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بهذا نواصل حديثنا الثالث من سلسلة هذه الأحاديث، وهي مواصلة للحديث عن المثاني. كنا في حديثنا الثاني قررنا أن معاني القرآن كلها مثاني، وأن في إدراك المثاني يقع السر في الفهم الجديد في دعوتنا نحن لبعث الإسلام. قلنا أن القرآن كافي وما في حاجة غادر القرآن، ما من شيء جديد يقع مستأنف في الأمة في تاريخ الأمة وفي عمل الأمة وفي دين الأمة إلا أن يكون فهما جديدا للقرآن. والفهم الجديد وسيلته ومفتاحه طريق محمد حياة النبي. الفهم الجديد بيقع في التمييز في دقائق المعاني، الشيء الواحد اللي بنفتكره معناه شيء واحد زي الإسلام، الحقيقة معناه ما هو واحد، وأن هناك إسلامان. تحدثنا عن الإسلامين، وورد في حديثنا عن الإسلامين حديثنا عن الأمتين. هناك أيضا أمتين، أمة المؤمنين وأمة المسلمين. وقلنا أنه أمة المسلمين ما دخلت في التاريخ جطلايعة، ولكنها كأمة في تاريخ البشرية لم تحصل لم تحدث، وهي في الحقيقة مراد الدين بالأصالة. الإسلام مراد أمة المسلمين، ولكنه في منازله النزل من لدن آدم وإلى محمد كان إنزل منازل نحو غايته الأخيرة اللي هي أمة المسلمين. آخر منزلة نزل على عهد نبينا كانت منزلة أمة المؤمنين. نحن في الوقت الحاضر نسمى المسلمين، لكن من الإسلام الأول مش من الإسلام الأخير على التحقيق. الإسلام الأول اللي هو الانقياد الظاهري، نحن بالانقياد الظاهري مسلمين. الإنسان إذا كان آمن بالنبي بأول الأمر، وهو خليق بأن يؤمن به ومن يعرفه لأنه صادق، وكان في الجاهلية يسمى الأمين، فعندما جاءهم بدعوته آمنوا به الناس اللي بيعرفوه، وكانوا القرشيين يعرفوه، وكانوا خليقين أن يؤمنوا بدعوته إلا من منعوا الحسد، فبادر أبو بكر للإيمان لأنه كان أعرف الناس به وألصق الناس به، صدقوا لأول دعوته. الأمة على عهد البعث الأول هي أمة المؤمنين، وكان قرآن بصورة خاصة قرآن المدينة. بطبيعة الحال بدأ إنزال القرآن في مكة بالصور المكية، واستمر الإنزال 13 سنة، فلم يؤمنوا بالإسلام، لم يؤمنوا بالدعوة الإسلامية اللي جاتهم، وإنما كذبوا وعاندوا كفروا وآذوا، وفي آخر المطاف تآمروا على حياة النبي. لما جاءه الإذن بالهجرة كان بيته محاط به في مؤامرة تستهدف القضاء على حياته، فلما تمت الهجرة بدل القرآن بقرآن دون مستواه، وده ما سميناه نحن قرآن الفروع، بيجي الحديث عنه أيضا. لكن ما يمكن أن يقال عنه أن قرآن الفروع نزل من مستوى قرآن الأصول، قرآن المدينة نزول من قرآن مكة. والاختلاف بين القرآنين ما هو اختلاف زمان النزول ولا اختلاف مكان النزول، وإن كان زمان النزول ومكان النزول مختلف، لكن الاختلاف بيناتهم هو أن قرآن الفروع قرآن وصايا في الوقت اللي فيه قرآن الأصول قرآن مسؤولية. يعني في مكة ينزل القرآن وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويرد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعندما تمت الهجرة بدأ النزول من مستوى آيات المسؤولية بالتدريج إلى أن نزل إلى مستوى آيات الوصايا. أول ما بدأ به في تدريج النزول كان بعد أن كان المسلمون ممنوعين من القتال، مأمورين بالصبر واحتمال الأذى في سبيل الدعوة، جاء القرآن ليقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم مشى الأمر لقدام، جاء وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم لقدام جاء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ومشى الأمر ليستقر فيه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أو دي سميت آية السيف، وآية السيف اعتبرت ناسخة لكل آيات الإسماح. ومما بدأ نزول آيات الفروع واتجه العمل في الدعوة الإسلامية اتجاه جديد يناسب حكم الوقت، وهو أن الناس ظهر ظهور عملي قصور عن تحمل المسؤولية والنهوض بها، ووجب أن يجعل عليهم وصي لأنهم قاصرين، والوصي الرشيد أمر بأن يحملوا على مصلحتهم بالإكراه. عندما جاء الأمر ده جاء الحديث النبوي في مستواه، فقال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم الشهر ويحج البيت، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. القرآن ده بقى قرآن وصايا ناسخ لقرآن المسؤولية. قرآن المسؤولية قرآن مكة في حق الأمة أصبح معطل، في حق الشريعة الأمة أصبح معطل، هو قايم في حق النبي وحده لكن في حق الأمة منسوخ. وجاء في أمر النسخ ما ننسخ من آية أو ننسئها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي برضو الأمر ده بيحتاج لتوضيح، بخير منها الناس يظنوا أنه ما جاء في الفروع هو قرآن خير من القرآن اللي كان في الأصول. الناس يظنوا من الكلام ده أنه قرآن المدينة خير من قرآن مكة، وده غير الحق، بمعنى أنه ما هو خير في أنه أسمغ منه أرفع منه، إنما هو خير لمناسبة حكم الوقت، خير للناس للطف الواقع فيه بيهم. أو مثلها دي معناها أن نعيد مرة تانية. من الآية دي يفهم أنه بخير منها مناسبة لحكم الوقت، أو مثلها نعيد الآية نفسها المنسوخة مرة تانية للحكم. وده في الحقيقة ما عليه وعملنا الآن. نحن الآن دعاة إلى أن نبعث الآيات اللي كانت منسوخة في القرن السابع اللي تكون هي صاحبة الوقت اليوم. وده معنى إعادة أو ده معنى أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها مناسبة لحكم الوقت، لأن الآيات اللي كانت كبيرة ظهر ظهور عملي أنها فوق طاقة الناس، وخير منها ما يناسب طاقة الناس، فجاء نازل القرآن المدني في المستوى ده. أو مثلها أو نعيد مرة تانية، وتعود عندما يجي حكم الوقت المتغير عن حكم الوقت الماضي. حكم الوقت الماضي أن الناس كانوا في قصور وكانوا في جاهلية جهلاء، خرجوا منها وكانوا يقطعوا الطريق ويقطعوا الرحم ويئدوا البنت خوف العار وخوف الجوع ويعبدوا الحجر الأصم. ولما دعوا إلى عبادة الله الواحد الخالق والرازق الذي يرتفقون برزقه ويتغلبون في نعماه ويعبدون الحجر الأصم لووا رؤوسهم وأبوا على الداعي أن يعبدوا الله. فمثل الجاهلية دي نزل لها القرآن البناسب حالة، هذا يجي في نأتي بخير منها مناسبة لحكم الوقت. فإذا تغير حكم الوقت وأصبحنا نحن نعيش الآن في الجاهلية الثانية، وهي جاهلية لا يمكن أن تقارن بجاهلية القرن السابع، هي أرفع منها بما لا يقاس، أصبح حكم وقتنا يمكن أن يستأهل آيات الأصول اللي نسخت في القرن السابع، وبذلك جاءت نفسها لتطبق من جديد. وده محتوى دعوتنا، نحن دعاة إلى أن ننسخ ما كان في القرن السابع محكم ونبعث ما كان في القرن السابع منسوخ. نحن في مضمار القرآن لا نخرج عنه، وكما قلت لا نحتاج إلى الخروج عنه. في القرن السابع نزل قرآن الأصول فكان أكبر من قامة المجتمع، ظهر ظهور عملي أن الناس لا يطيقونه، نسخ ونزل منه لما يطيقونه فكان خير منه. بالمعنى ده نأتي بمثلها بخير منها أو مثلها، خير منها بالمعنى ده أنها مناسبة لحكم الوقت. فالقرآن المنسوخ نسخ لأنه أكبر من طاقة الناس، والدخر ليوم يتهيأ فيه المجتمع بإذن الله وبفضل الله ليحاول تطبيق آيات الأصول، آيات المسؤولية وآيات الإسماح وآيات السلام، فدعود هي تاني مرة ويجي أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. اليوم نحن نعتقد أن المجتمع تهيأ لآيات الأصول بفضل الله عليه وبالقامة الكبيرة في الفكر وفي الإنجاز وفي حالة كثرة الناس والرخاء والتقدم العلمي وتطور الآلة وسبل المواصلات، مما جعل الكوكب ده صغير تسكن إنسانية متجاورة، حاجات مشابكة ومصالح كبيرة، وتحتاج إلى أن تحل مشاكلها على هدى الدين وليس لها من الدين غير آيات الأصول التي كانت منسوخة في القرن السابع. فنحن دعاة إلى بعث هذه الآيات لأن الوقت قد جاء لأن يكون حل مشاكل الناس على هداها، بها تتم وحدة الكوكب الفكرية بعد أن تمت وحدة الجغرافية، بعد أن تجاورت الأجساد، أجسام الناس تجاورت، بقت منازل قريبة من بعض، في أقصى الأرض والفي أدنى الأرض يشعر بحاجة بعض ويشعر ببؤس بعض ويشعر بالكرب اللي بنصب على بعض ويتعاطفوا. القرب ده يقتضى أن يكون في قرب فكري، يقتضى أن يكون في وحدة فكرية زي ما هناك وحدة جغرافية. الوحدة الفكرية دي هي اللي بيكون بها الإسلام هو دين الناس جميعا، وتتحقق موعود ربنا في أنه إن الدين عند الله الإسلام، ويتحقق موعود ربنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويتحقق إتمام نعمة ربنا علينا في إنزال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نعود للكلام عن الآية دي لأنه كثير من الناس عندهم فيها لبس وبيفتكروا أن كل شيء عن أمر الدين من أمر الدين تم وليس هناك أمر مستأنف وما في خطأ ولا جهل أكبر من هذا الخطأ ومن هذا الجهل. شاهدنا أن الأمر فيه أمتين، أمة المؤمنين وأمة المسلمين. أمة المسلمين هي مقام عمل وتكليف في نواحي كثيرة من شريعتها على فروع القرآن، وأمة المسلمين لم تأتي بعد، وقرآن هو قرآن الأصول، وكان النبي وحده طليعته. النبي كان طليعة الأمة المسلمة وكان يعايش الأمة المؤمنة. ورد في حديثه ما يدل على هذا النحو من الفهم الذي أوردناه، حديث مشهور يسمى حديث الإخوان. قال: واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. واشوقاه لإخوان الذين لما يأتوا بعد قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. قالوا: من إخوانه؟ قال: قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: لماذا؟ قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. هنا في دقيقة من الدقائق والسر من الأسرار في العدول بالحديث للإجابة على لماذا قال عنها في الإجابة عليها: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. الحديث ده مأخوذ من قول الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من القرآن هنا جاء الحديث: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، جاء منها أصحاب الذين لما إخوان الذين لما يأتوا بعد، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال: واشوقاه لإخوان الذين لما يأتوا بعد. وفي مقابلة الإجابة على السؤال البترد في القرآن: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وفي محتوى الإجابتين، الإجابة في الحديث والإجابة في القرآن، يكمن السر في تحديث الناس على قدر عقولهم. أما القرآن فقد أجاب بذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأما الحديث فقد أجاب لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وهناك أحاديث كثيرة في اتجاه حديث الإخوان، منها نورد بعضها. عن عمر عن النبي قال: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء ويغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن عمر ابن عبسة عن رسول الله قال عن يمين الرحمن تعالى وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشي بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله تعالى، هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. وفي رواية عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله قال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله، هم ناس من أمناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحديث في الباب ده تمشي في مجال التبشير بأمة الإخوان على تمييز لها من أمة الأصحاب، دي بشارة بمجيء الأمة المسلمة، وهم إنما قال عنهم أنه إخوان في الوقت اللي بيقول عن أصحابه الذين آمنوا به ونصروه وعزروه ونشروا معه الدعوة، يقول أن أنتم أصحابي. وده يمشي في باب ما قلناه من أنه هو كان المسلم الوحيد بين أمة المؤمنين، النبي كان المسلم الوحيد بين أمة المؤمنين، أبو بكر كان أعلى الأمة المؤمنة، والنبي الفرق بينه وبين أبو بكر ما بتنقاس بعيدة، فكان هو المسلم بمعنى الإسلام الأخير وكان هم المؤمنين. ونحن قلنا بيطلق عليهم على أمة المؤمنين أمة المسلمين زي ما هو شائع عنا اليوم، لكن من الإسلام الأول وليس من الإسلام الأخير، من الإسلام الأخير لم يكن مسلما غير النبي. الأمة المؤمنة قامت على الرسالة الأولى أو على الشريعة، الأمة المسلمة ستقوم على الرسالة الثانية على السنة، وده يستقيم مع موعود البشارة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة. الأمر هو بهذه الصورة، أن نبينا كان عنده تكليف خاص به، تكليف في خاصة نفسه يعمل به، الأمة ما مفروض عليها التكليف ده وإن كانت مندوبة له، الأمة المؤمنة ما كان مفروض عليها تكليف النبي، ما كانت مفروضة عليها السنة، مفروضة عليها الشريعة، والشريعة تنزل من السنة. فيما حكاه الحديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وخاطبنا على قدر عقولهم بنزل لهم قرآن المدينة من قرآن مكة، قرآن الفروع نزل من قرآن الأصول، ونزلت لهن الأحاديث في مستوى ما يطيقون. يعني مثلا من القرآن النزل لهم، وده قرآن في العقيدة مش قرآن في الشريعة، قرآن في الشريعة ضربنا به أمثلة، لكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فنزل لهم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النزول ده جعل الفرق بين السنة وبين الشريعة كبيرة. ونبينا أحمدي ومحمدي، اسمه أحمد واسمه محمد، الحقيقة هو نبوة أحمدية ورسالته محمدية. نبينا نبوة أحمدية ورسالته محمدية، كأنه عنده وجه مما يلي الله وجه مما يلي الخلق، كأنه هو بين الحق وبين الخلق. فوجهه الذي يلي الحق تعامله معه على السنة، ودي النبوة. وجهه اللي يلي الخلق تعامله معه على الرسالة على الشريعة، ودي المحمدية. النبوة أحمدية والرسالة محمدية، والمحمدية نزلت من الأحمدية مشوار طويل لتنزل لحاجة الناس في القرن السابع. ونحن عندما نقول أن الإسلام بيعود ببعث السنة، معنى الكلام ده أن المجتمع البشري يرتفع ارتفاع كبير جدا، يكون قريب من أن يعقل عن نبوة النبي، ويستطيع أن يشرع له في مستوى قريب جدا من سنة النبي، به تنحل مشكلته. يبقى نبوة النبي تبقى شريعة جماعية، بعد أن لم تكن في القرن السابع إلا شريعة فردية خاصة بالنبي، المجتمع ما مكلف بها وإنما ندب لها. ولعل من الباب ده إيه وهم العلماء في أنه دي خاصية من خواص النبي نحن ما مطالبين بها. نحن عندما نجي لبعث الدين مؤكد أننا مطالبين بها، لكن الأمة في السلف أمة المؤمنين مندوبة لها وما مكلفة بها. ورد في كلامنا أنه نحن بنستهدف القرآن المكي والقرآن المدني بالتعامل بين القرآنين، تعامل مع القرآنين. القرآن المكي كان منسوخ في عهد البعث الأول، والقرآن المدني ناسخ. القرآن المدني محكم، هو صاحب الوقت، بخاصة في الأبواب الثلاثة، في السياسة وفي المال وفي الاجتماع. نحن اتجاهنا إلى أن ننسخ القرآن اللي كان ناسخ قبل وكان محكم، ونحكم القرآن اللي كان منسوخ، لأنه وقت قد جاء. وأصبحت مشكلة المجتمع الكوكبي الحاضر لا تحل إلا على أصول القرآن. لسائل يسأل: لقد التحق النبي بالرفيق الأعلى وجعل القرآن وترك القرآن المنسوخ منسوخ والقرآن الناسخ ناسخ، فبأي سلطة ومن الذي أعطانا السلطة التي تنسخ ما كان محكم وتحكم ما كان منسوخ؟ هل هي نبوة؟ هل هو وحي؟ لسائل أن يسأل هذا السؤال ويكون فيه محقا، والأمر على خلاف ذلك، فإنه لا نبوة بعد النبي، النبوة قد ختمت بالصريح نص. نعم، فإن النبوة قد ختمت بصريح نص لا لبس فيه ولا غموض. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما ختمت النبوة لشر أريد بمن في الأرض بل لخير، ذلك أن البشرية قد أنى لها أن تتلقى عن الله عن طريق العقول، وهذه كرامة كبيرة لم يكن الوحي عن طريق الملك إلا إرهاصا وتمهيدا ليومها. ويجيء القول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه تعني الوحي الملائكي الذي يتصل بالأنبياء والرسل فيوحي إليهم أمر الله ويأمرهم بتبليغ ما يقع في حيز التبليغ أو من وراء حجاب، هذا الحجاب هو العقل، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذا الرسول هو رسول البشر، يرسله الله إلى الناس فيكلمهم بوحي الله، يعلمهم أمر الله، يعلمهم شرع الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والقاعدة أن كل ما في الآفاق موجود في النفس البشرية، والآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كل ما في الآفاق موجود فينا، والعالم هو الكون الأصغر على سعته، هو الكون الأصغر، والإنسان هو الكون الأكبر، والكبر هنا ما هو كبر مساحة بطبيعة الحال، وإنما هو كبر قيمة. ربنا خلق الأكوان للإنسان وخلق الإنسان له تبارك وتعالى، وكل ما في الأكوان وسيلتنا لنترقى ونعرف. لذلك جاء الكلام سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فمرحلة المعرفة والنظر في الآفاق مرحلة معرفة بحقائق النفس ودقائقها. و الوحي الملائكي ملك دائما وعلى كل الرسل، ملك جبريل، وفي كل واحد مننا جبريل أو عقله، وعندما اتصل جبريل بمحمد بالوحي إنما كانت خطوة لترقية محمد أو لتقوية جبريل محمد في محمد، لتقوية عقل محمد حتى يستغني عن جبريل الذي في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق، ده جبريل، وفي أنفسهم عقل النبي. وعندما ترقى النبي بطريق الوحي إلى أن جاء وقت الإسراء والمعراج، كان جبريل اللي هو العقل في خارج اللي هو آية الآفاق فيما يخص محمد، كان جبريل دليله، والصورة واردة في حديث الإسراء وحديث المعراج، كان جبريل دليله إلى سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى استقل محمد بجبريله بعقله، فسار مراحل نحو الشهود الذاتي، ثم رفع عنه حجاب العقل فكان الشهود بعين القلب. وفي تلك اللحظة لم يكن منقسما كما هي حالة العقول، وإنما كان وتريا كما هي حالة القلوب عندما تقوى وتستحصد وترفع الحجب من أمامها. ولذلك ورد القول عن اللحظة التي رأى فيها النبي ربه: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. وورد حديث النبي في هذه اللحظة فقال: ليلة عرج بي انتسخ بصري في بصيرتي فرأيت الله، انتسخ بصري في بصيرتي، لم يعد مكسوما له بصر وبصيرة، وإنما أصبح وحدة. وعن الوحدة حكى القرآن بعبارة: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر لم يكن النبي مشغولا بالماضي، وما طغى ولم يكن مشغولا بالمستقبل، لم يتوزعه الزمن بين ماضي ومستقبل، وإنما كان وحدة زمنية في وحدة مكانية في وحدة ذاتية، ولذلك رأى الذات التي لا يحويها الزمان ولا المكان. أو من وراء حجاب، يجينا هنا من وراء العقول، ودي الصورة اللي تلقى بها النبي عندما عرج وعندما توقف جبريل في سدرة المنتهى إذانا بأن يقف الفكر في محمد، لأنه الفكر شفعي، الفكر حركة العقل بين طرفين بين نقيضين، والعقل لا يدرك إلا بالشفعية. ويقول ربنا في ذلك: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لأن العقل لا يدرك إلا بالثنائية، العقل لا يدرك إلا بالمقارنة، لولا الأبيض لا نعرف الأسود، لولا الحر الحلو لا نعرف المر، لولا الحار لا نعرف البارد، لولا النور لا نعرف الظلام. العقل يدرك بالضدية، وبضدها تتميز الأشياء كما قيل. والعقل مرحلة وترية، مرحلة شفعية. ولذلك عندما يسير المجود في المراقي نحو الوحدة المطلقة، نحو الذات، تجيه لحظات يتوقف الفكر عن الحركة، يكون مستغرق في اللحظة، ودي سميت بلحظة التوقف الفكري أو رفع حجاب الفكر. فعندما سار النبي بعد سدرة المنتهى كان وتخلف جبريل، تخلف جبريل كان إذان بقرب تخلف جبريلي هو في إهابه، تخلف عقله عن أن يكون أمام قلبه فيحجبه عن رؤية الوتر. عندما توقف الفكر عند النبي جاءت الوحدة اللي قال عنها: ليلة عرج بي انتسخ بصري في بصيرتي فرأيت الله. وقال عنها القرآن، وهذا الحديث مأخوذ من القرآن: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. والسدرة هنا محمد نفسه، إذ يغشاه من التجلي الذاتي ما يغشاه مما استغرق من جميع أقطاره حتى توقف الفكر من الحركة، بقى وحدة زمانية في وحدة مكانية في وحدة ذاتية، فرأى الله. ده يجيب في معنى أو من وراء حجاب. وتوقف ختم النبوة إذان بقرب هذا المقام الجليل ليستقر في الأرض. كان عند النبي في القمة في لحظة الجمعية الكبيرة في المعراج، ودي في الحقيقة درجة ولاية النبي. النبي درجاته ثلاثة: هو نبي، وهو رسول، وهو ولي. النبوة وسط بين الطرفين، من أعلى النبوة الولاية، ومن أسفل النبوة الرسالة، وكأنما أعد في مدرسة النبوة ليستحسب فيقوى على حمل عبء الرسالة ليستطيع أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، يستطيع أن يعايش ناس دون مستواه ببعيد، زي ما جبنا ضربنا المثل في مسألة المعلم الذي نعده إعدادا كبيرا ليجي ويدرس مثلا الثانوي العالي في سنة أولى ثانوي عالي بعد أن يكون أعد في مرحلة جامعية كبيرة. الأنبياء يعد للرسالة في مدرسة النبوة، وقال عنها في الحديث، وده أوردناه قبل كده في بعض أحاديثنا، أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذه هي مرحلة إعداده بالنبوة. ثم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يأخذ العفو من الناس، ما يعنتهم، ما يشق عليهم، يدرجهم ويمهلهم ويرفق بهم. خذ العفو، ما يستطيع الناس أن يعطوه عن طواعية. وأمر بالعرف، وده أيضا عمل من العزيمة الشديدة ومن دقة النظر ومن الصبر، يحتاج له الإنسان أن يؤدب في مدرسة النبوة. وأعرض عن الجاهلين، هذا من أعظم الأشياء ومن أكثر العزائم اللي بيكون بها الرسل أولي عزم، وأعرض عن الجاهلين. الإعداد ده هو مدرسة النبوة. عندما قويت النبوة، وده ذكرناه نحن كيف أن القرآن بدأ في أول أمر بإنزال قرآن النبوة في سبيل التربية والترشيد والتقوية، أرسل وجاء قرآن الرسالة، وجبنا منه نماذج في حديثنا الماضية. عندما تقوى النبوة وتؤدي عمل في الرسالة بالقوة المطلوبة والانضباط المطلوب، تسامى الحال عند المرسل، عند النبي الرسول، ليدخل في مراتب ولايته، ومراتب ولايته أكبر من مقامات الملائكة، ومن مقامات في حالة نبينا، ومن مقامات الرسل. ولذلك في مقام الولاية قال لي ساعة مع الله لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. في اللحظة دي يتلقى عن الله من وراء حجاب، هو حجاب العقل. وده في الحقيقة شأن البشرية المقبل. نحن قلنا أنه البشرية تهيأت لأن تتلقى عن النبي أكثر مما كانت بتتلقى عنه في ماضي العهد في القرن السابع. أصبحت يمكن أن تكون نبوة النبي شريعتها، نبوة النبي الشريعة الفردية له اللي هي سنته، تصبح شريعة لعامة الناس، لأنهم بعد 14 قرن من فضل الله بتطوير وترقيه ومسير في معترك الحياة الشاق، أصبحوا مؤهلين لأن يعقلوا عن النبي أكثر من السلف. أصبحت نبوة النبي تنزل في الأرض. قلنا نحن عن النبي أنه هو أحمدي ومحمدي، هو في السماء أحمد وفي الأرض محمد، رسالته محمدية، نزلت من نبوته الأحمدية مسوار طويل لتخاطب الناس على قدر عقولهم. الأرض تهيأت اليوم بفضل الله، ثم بفضل التطور الكبير اللي تكلمنا عنه برضو في حديثنا الماضي، تهيأت الأرض لأن تلحق بأسباب السماء، وده إذان بأن تنزل نبوة النبي إلى أرض الناس، وتكون ولايته طريق تلقيه من وراء حجاب العقل هو السبيل للفهم عن الله في مقبل الأمة المسلمة التي نحن مبشرون بمجيئها إن شاء الله، والتي ادخر لها القرآن في أصوله. إذن ختم النبوة كان لخير أريد بمن في الأرض لا لشر. وأي إنسان يحاول أن يتمحل يقول أنه في وحي بعد الوحي ذاك، وأنه النبوة ما ختمت زي ما قالوا بعض الناس من الذين ادعوا المقامات، ده يكون ذاهب عنه وغافل عن الحكمة الكبيرة في ختم النبوة. هي خير أريد بمن في الأرض. كيف يكون التلقي من وراء حجاب العقل؟ يكون بالرياضة المهذبة للعقل. أول أمرها بدأت ب لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا أول الأمر، لأنه ما عبد في الأرض إله هو شر من الهوى. وفي الحقيقة ما من صنم، ما من عبادة لغير الله إلا هي عبادة لهوى النفس، أخذ الصورة من الصورة. حتى الصنم المنحوت من الحجر الأصم الذي كان يعبد ما كان المقصود الحجر، وإنما هو رمز لهوى النفس، هو رمز للإرادة البشرية المعارضة للإرادة الإلهية، وتريد أن تنفذ هي وتأخر الإرادة الإلهية وتجعل وراها. العقل دائما عبد للهوى ولا يستطيع أن يتحرر من الهوى إلا برياضة طويلة ورشيدة وحكيمة ومرسومة، مها اعتباط ولها ارتجال. تجي العبارة واتقوا الله ويعلمكم الله، وتجي العبارة في الحديث النبوي من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. التقوى معناها الائتمار بالأوامر والانتهاء عند النواهي، وده يقتضي علم. العلم ده أرسل به النبي، ودي العبارة بتاعه من عمل بما علم، من عمل في العبادة بما علم من الشريعة يعلم الله الحقيقة. وفي الحقيقة عنده حديث آخر، إنما أنا قاسم والله يعطي. النبي يقول إنما أنا قاسم والله يعطي، معناها أنه أنا أرسلت بالشريعة والله يعطي الحقيقة. إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يجي أمر الله. ده تمام الحديث بالصورة دي، لكن اعتبارنا نحن لإنما أنا قاسم دي تجي في نفس مساق من عمل بما علم، تجي في نفس مساق واتقوا الله ويعلمكم الله، لأن التقوى العبادة، والعبادة تقتضي علم، والعلم ده هو ما يأتي به الرسل. الرسل يعلمون الطريق للرجعة، ويجب علينا أن نعمل بما علمنا وننتظر من الله التعليم. الحقيقة الرسل ما بعلموا غير ده، أرسلوا ليعلموا الأمم الشرايع ويبلغون أمر الله، ويكون على الناس المبلغين أن يعملوا، والله يعلمون. واتقوا الله ويعلمكم الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمعلم الله. وهناك في قصة الخضر وموسى يحكي القرآن، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم البيتي من لدن الله بيجي بلا واسطة، والعقول واسطة. ويبقى لما قال من وراء حجاب يعني بعد ما يرفع الحجاب لمرحلة، وقبل ما يرفع الحجاب دي مرحلة. العقول هي وسائلنا لله الله، بدون العقول لا نعرف الله، بعدين بالعقول لا نشاهد الله، بدون العقول لا نعرف الله، عرفناه بالعقول. والعقول حجب عنه، في تنزلات علمه وإرادته وقدرته نعرف بالعقول. وده نفس المعنى اللي بيه سنريهم آياتنا في الآفاق، لأن آيات الآفاق هي مظاهر أسماه وصفاته. الكون اللي قلنا هو الإنسان الأصغر، الكون هو علم الله تجسد في المحسوسات، لأن الكون إنما خلق بعلم وبإرادة وبقدرة. والله لا يعلم بجارحة وإنما يعلم بذاته، فعلمه تنزل عن ذاته، إرادته تنزل عن علمه، قدرته تنزل عن إرادته. بقدرته برز الوجود، بالوجود نعرف الله، زي ما قيل كل صنعة لابد لها من صانع، أو زي ما قال الأعرابي البسيط عندما سئل كيف عرفت الله، قال البعرة تدل على البعير. هذا علم العقول، دي العقول اللي هي حجاب عن الله، تعرف في مرتباته دي لكن حجاب عن ذاته. فإذا كان جينا لمرحلة الشهود الذاتي، ذاك الذي جرى واتفق للنبي في ليلة المعراج حين قال ليلة عري بي انتسخ بصري في بصيرتي فرأيت الله، إذا جينا للشهود الذاتي الحجاب يرفع، وهو حجاب العقل. وقبل الشهود الذاتي الحجاب هو جبريلنا ودليلنا، لأن نسير في المراقي في معرفة الله. بالعقول استدلينا على الله وعرفنا الله، والعقول هي نفسها لما تقوى تعرف كيف ترفع حجاب عن القلب، بمعنى أن العقل يعرف حقيقة نفسه، وده معنى الحديث اللي قال من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه بما هو عليه من العجز عرف نفسه ربه بما هو عليه من القدرة، من عرف نفسه بما هو عليه من الجهل عرف ربه بما هو عليه من العلم، وهكذا. فيجي الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه. العقل الكبير يعرف نفسه ولا يدعي، زي النابلسي خاطب العقل بالصورة دي: أيها العقل الذي قد حار في إدراكه لا تغالط، أنت مملوك وفي تصريفه. فالعقل هو صغير بلاجج، هو صغير بيدعي، وهو صغير بيطغى ويفوت حده، لكن كل ما استحصد وما قوي عارف نفسه وعارف وين يقف. فعندما تنتهي الوترية، تنتهي الشفعية ويواجه الوترية، يرفع حجاب الفكر أو يحار الفكر في قيف من الحركة، يحار، تستغرق حالة الشهود. ودي حالة الشهود الذاتي اللي قال عنه ربنا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني إذ يغشى محمد من تجليات الذات الإلهية ما غشيه، ما زاغ البصر وما طغى، توقفت حركة الفكر فلم يتحرك بين الماضي والمستقبل، لم يكن آسف على الماضي ولا خايف من المستقبل. وبالصورة دي توقف الفكر، وكان الاستقامة في خط الاستواء، في خط الاستقامة، فكانت الوترية وكان الشهود الذاتي. وما في بالضبط، بطبيعة الحال ما في كرامة بغير العقول. ولما ربنا كرم بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، إنما فضلهم بالعقل، إنما هو العقل الذي جاءت به الفضيلة، لأن الإنسان هو مترقي في المراقي ما كان عنده منزل نزله وبها له عند الله كرامة إلا منزلة العقل. وبمنزلة العقل تخطى طور الحيوانية وبرز لمقام الكرامة في مرحلة إنسانيته، بلغت مستوى عليه على هذا المستوى يخاطب ويكلف ويؤمر وينهى. ويجي برضو في الأمر ده: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قد أتى على الإنسان دهر دهير زمن سحيق ما كان فيه الشيء مذكور في ملكوت الله، ما عنده وزن لأنه ما كان عنده عقل. دي في مراحله اللي بدأ سيره فيها من البدايات السحيقة من أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ومن أسفل سافلين بدأت رحلته راجع لربه في مقام أحسن تقويم. هذا مضى عليه زمن طويل جدا، زمن سحيق جدا، ما كان عنده وزن ولا عنده قيمة ولا عنده اعتبار. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فلما نزل منزلة العقل أصبح مذكور، لأنه أصبح مكلف مأمور ومنهي. هنا جاءت ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هنا وارد الكلام عن بني آدم، وهناك وارد الكلام في الآية اللي سقناها أخيرا عن الإنسان، وبين الإنسان وابن آدم فرقا. ابن آدم مشروع إنسان، ابن آدم في مرحلته دي ربنا فضله على كثير مما خلق ولم يفضل على مطلق خلقه، مع أنه الإنسان مفضل على كل الخلائق علوية وسفلية. وده سر من أسرار الدين تساق بهذه الصورة. لكن الشاهد في أمرنا أنه ختام النبوة خير أريد بمن في الأرض، وأنه بعد أن كان وتم أن الله كلم الناس وحيا وكلمهم بإرسال الرسل البشريين لهم، كلم ربنا البشر عن طريق إرسال الرسل الملائكية، ده ما قال عنه وحيا، وكلم الناس عن طريق إرسال الرسل البشرية، وده ما قال عنه أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أصبح الأرض بكل الوسائل دي مهيئة لأن تتلقى عن الله من وراء حجب العقول، تتلقى عن الله وحجب العقول قائمة، وتتلقى عن الله وحجب العقول مرفوعة بفضل العقول، بفضل الله ثم بفضل العقول. فلولا العقل ما عرفنا الله، وبالعقل لا نشاهد الله، لأنه في مرحلة ذات الله كل ما يخطر ببالك الله بخلافه. العقول لا تعرف الله في مرتبة الذات، من حيث ذات الله العقول تعجز عن أن تعرفه، تحار وتتوقف. وده زي ما قلنا سمي رفع حجاب الفكر. ومن حيث أسماء الله وصفاته العقول تعرفه، وليس هناك سبيل لمعرفته بغير العقول. فالعقول إذن في جميع الحالات. وده ما كان من أسباب ختم النبوة. فختم النبوة إذن خير كبير جدا أريد بمن في الأرض، وفيه تكريم للعقل بصورة لا تخطر ببال الناس. تكريم الإسلام للعقول ما عنده شبيه في أي فلسفة ولا في أي دين ولا في أي فكر، هي قيمة كبيرة جدا. سنواصل حديثنا إن شاء الله في الاتجاه ده لنوري كرامة العقل في الإسلام.